إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نجتمع في هذه المجالس على كتاب ربنا جل وعلا، و تقدم معنا والحمد لله أننا أنهينا الأجزاء الخمسة الأخيرة من كتاب الله من سورة الأحقاف إلى الناس، وذلك من خلال تدبر مقاصد هذه السور والصلة بينها، ثم التعرف على أهم الكلمات الغريبة واشتقاقها، ثم معرفة بعض الفوائد والهدايات المتنوعة في هذه السور. وفي الحقيقة هذه المجالس في الإقبال على كتاب الله جل وعلا وتدبره والتفكر في شيء من أسراره ولطائفه، هذا من تمام محبة العبد لربه جل وعلا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله، لأن القرآن كلام الله جل وعلا. ولا ألذ للمحب الصادق من أن يناجي محبوبه بكلامه ويقبل بكليته على التفكر في كلام محبوبه جل وعلا. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: حركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال: ثوروا القرآن، يعني أثيروا معانيه وتفكروا فيها. ونرجو من ربنا جل وعلا أن يفتح لنا من معاني هذه السور في هذه المجالس، ونسأله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. بعد أن انتهينا من سورة الأحقاف إلى الناس، نكمل سور الحواميم. نحن تقدمت معنا سورة الأحقاف من مجموعة الحواميم، فنبدأ من سورة غافر إلى سورة الجاثية، ونشير إلى سورة الأحقاف بإذن الله. والحواميم جاء في فضلها بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في أول سورة غافر في تفسيره. فروى أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن آل حاميم. فإذا هي لباب القرآن، واللب هو خالص الشيء كما تقول لب الثمرة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا، هذه آثار كلها في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد، قال ابن مسعود رضي الله عنه: حاميم ديباج القرآن، ديباج الحرير، تبين لك جمال القرآن. وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلا، فمر بأثر غيث، فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه، يعني وجد أرض فيها العشب أرض مخضرة فتعجب من جمالها وحسنها، قال: فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات. والروضات الدمثات يعني الجنات التي هي لينة لكثرة مائها وعشبها. فقال: عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب وأعجب. فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآن، وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حاميم في القرآن. هذا أثر لطيف ويبين لنا عظم شأن هذه السور. ولهذا أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا وقعت في آل حاميم وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهن، وغيرها من الآثار الواردة في هذا والله أعلم. ولا شك الإخوة، قبل أن نتأمل في مقاصد هذه السور ومواضيعها، عندما تفتتح مجموعة من السور بفاتحة واحدة حاميم، لا شك أنه سيكون لها موضوع خاص بها. هذا من تمام حكمة الله. ومن المقاصد اللطيفة التي تجمع بين هذه السور ماذا؟ بماذا تمتاز ألف أو الحواميم؟ بماذا تمتاز الحواميم؟ نعم، حد عنده جواب عشان نوزع الجوائز؟ يقولون بعدين بقية الجوائز بدون أجوبة. طيب جزاك الله خير. هذا جابها كلمة واحدة، قال الرحمة. من أين عرفت هذا؟ طيب إن شاء الله صحيح. الذي يراجع، نحن ذكرنا هذا عندما ذكرنا سورة الأحقاف، أشرنا إشارة سريعة، فما شاء الله عليك جزاك الله خير. فقلنا الحواميم فيها دعوة للمعرضين برحمة. وسبحان الله، ما أدري هل أثر ابن مسعود فيه إشارة إلى شيء من هذا لما قال شبه هذه السور بالروضات الدمثات، كما قلنا دماثة الخلق، يعني لين الخلق وسهولته. وكذلك هذه السور فيها الرحمة واللين. فإذن هذه السور فيها دعوة للمعرضين والمجادلين في الدين برحمة. ولذلك تأمل، بعد الحواميم تأتي سورة ماذا؟ تأتي سورة ماذا؟ محمد، التي سورة ماذا؟ القتال. يعني هنا انتهت الدعوة برحمة وقيمة الحجة، فإذا لم يستجيبوا بعد ذلك ماذا بقي؟ كما قال الله تعالى في آخر الأحقاف: بلاغ فهل يهل. شوف، بلاغ، تم البلاغ في السورة هذه والسورة التي قبلها من الحواميم، بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، جاءت بعدها سورة القتال، سورة محمد. وعرفنا في الدورة الماضية أن القتال هو في الحقيقة رحمة بهؤلاء، ولذلك اسمها محمد. فالقتال الشرعي محمود في الحقيقة، لأنه لنشر الدين والدفاع عن الدين الذي هو أعظم رحمة. ولا أدري، والله أعلم، لعله يقال أن افتتاح هذه السور بحاميم لعله فيه إشارة إلى هذا المقصد، هو مقصود الرحمة. حاء وميم، هذان الحرفان من أبرز الحروف في اسم الله الرحمن. الرحمة مكونة من الراء والحاء والميم، والله أعلم. هل هذا فيه إشارة إلى مقصود الرحمة؟ الله أعلم، لعله، لأن هذا قال به بعضهم. ولذلك والله أعلم أيضا، كما ذكرنا هذا في الدورة الماضية، أن كان شعار المسلمين في بعض الغزوات حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون، هذا شعار المسلمين والراية التي يحملونها في القتال حاميم لا ينصرون، كأن هذا من أعظم أسباب النصر، لأنه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله، فإذا أقيم العذر على العباد لم يبق لهم حجة، وقد أقيم العذر بكل رحمة، فإذا ما بقي بعد هذا إلا انتصار أهل الدين، انتصار أهل الحق على أهل الباطل في سورة محمد القتال. فكان الشعار حاميم التي هي قبل سورة محمد لا ينصرون، والله أعلم. طيب، ولذلك تأمل مما يدل على هذا، أول سورة من سور الحواميم اسمها ماذا؟ غافر. طيب، إذا سألك سائل سورة غافر تتكلم عن ماذا؟ من أبرز مقاصدها ما الذي برز فيها؟ أريد كلمة واحدة، مثل ما قال أخونا رحمة، أريد كلمة ثانية، كلمة واحدة. المغفرة صحيح، لكن تجد المغفرة في السور هذه عموما، المغفرة والرحمة متشابهتان، لكن نريد شيء يميز. يعني ممكن واحد يقول التوحيد، التوحيد هو مقصود القرآن كله، البعث، هذه مواضيع البعث والرسالة والتوحيد، هذه أصول ما تخلو عنها سورة مكية، لكن نريد شيء خاص عالجته سورة غافر وتكرر فيها كثيرا، كلمة مميزة في السورة. دعوة، كل السور هذه دعوة. أحسنت، نعم، جدال. كيف عرفت؟ أحسنت، نعم، هذه من طرق معرفة مقاصد السور. شوف أولا بماذا بدأت السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذه على اسمها سورة غافر صحيح، لكن تأمل مباشرة أول آية ماذا؟ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. تأمل. فإذا ممكن أن نلخص موضوع هذه السورة ومقصودها، والله أعلم، بأنها سورة تحذر من الجدال في الدين وتدعو المجادلين إلى مغفرة الله. إذن التحذير من الجدال في الدين والدعوة إلى مغفرة الله تعالى، يعني هذا له أيضا مناسبة بسورة الزمر، قال الله في آخرها، قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، يعني تم فصل القضاء ومع ذلك هم يجادلون. فجاءت سورة غافر تحذر من الجدال، سبحان الله، حتى في سيرهم إلى النار يتلاعنون ما يسكتون، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وما الفرق بين الجماعة والزمرة؟ ما الفرق بين الجماعة والزمرة؟ الزمرة جماعة يسمع لها صوت، لذلك المزمار صوت، فالجماعة التي لها صوت يقال عنها زمرة. فسبحان الله، أهل الجنة يساقون إلى الجنة زمرا، يسمع لهم حمد الله وشكر، وأهل النار يسمع منهم التلاعن والتباغض، كل واحد يلعن الثاني، سبحان الله، يعني وهم يسيرون إلى النار كأنه يجادل بعضهم بعضا، سبحان الله. وتأمل سبحان الله لما قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقبله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، مع ذلك خلاص هؤلاء سيقوا إلى النار، لكن رحمة الله سبقت غضبه، جاءت سورة ترغب في المغفرة، غافر الذنب وقابل التوب، أدركوا أنفسكم قبل أن تساقوا إلى النار زمرة، غافر الذنب وقابل التوب. هذا من المناسبات بين سورة غافر والزمر، خاصة جاءت الدعوة إلى مغفرة الله ورحمته في سورة الزمر في آخرها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تأمل في هذه الآية التي هي توكيد وترغيب عظيم في المغفرة، جاءت بعدها سورة كاملة، سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ممكن واحد يقول يعني سورة تحذر من الجدال في الدين، تأمل مع ذلك تسمى سورة غافر. الذي يجادل بالباطل ويتكبر على الدين هذا يستحق ماذا؟ يستحق العقوبة الشديدة، ولذلك قال لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إلى آخر الآيات في هذا سيأتي معنا. لكن تأمل السورة التي فيها تحذير من الجدال يسميها الله بسورة إيش؟ غافر. سبحان الله، حتى تعلم أن رحمة الله سبقت غضبه، تغلف بغلاف المغفرة. مثل سورة ماذا في القرآن يشبهها؟ سورة التوبة، أحسنت، يعني مع أنها حديث عن المنافقين وفضح المنافقين لكن التوبة، لأن هذا المقصود منه ماذا؟ أن يتوبوا إلى الله. وكذلك هنا مقصود من التحذير من الجدال أن يتوبوا إلى الله ويستغفروا. وطبعا قضية الجدال إخوة، هذه القضية أصبحت بارزة في عصرنا للأسف اليوم، جدال في مسلمات في الدين، يجادلون في الله، الإلحاد ومسخ دين الإسلام إلى حقيقة أخرى، يعني أمور عجيبة. نعم، و يعني حتى قلب الفطرة السليمة وحملات في المثلية وفي نشر الفساد وكل هذا بجدال وبث شبهات في مثل هذه المواضيع مع أنها لا قيمة لها. فإذن هذه السورة حقا يعني يحتاجها المسلم في واقعه اليوم، وكيف الله جادل فيها بالحق لتحقيق توحيد الله جل وعلا. إذن نمر على آيات السورة. إذن تأمل كيف ذكر الله في أولها: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. شوف يبين لك مصدر الجدال في الحقيقة: إلا الذين كفروا. الكفر تغطية، هؤلاء الذين غطوا قلوبهم عن براهين الحق وغطوا قلوبهم عن الفطرة السليمة يبدأ يجادل، إلا الحق واضح. وتأمل كيف يقول: فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لأن المجادل يظهر أمام الناس أنه مستعلي وأنه قد انتصر لكن يقول فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني ليسوا على شيء. وهذا أعظم ما يقرر في بداية موضوع الجدال: لا تخف من هؤلاء الذين يجادلون ويأتون بشبهات وأبدا. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ويأتي التهديد: كذبت قبلهم قوم نوح إلى آخره. لما ذكر الأمم السابقة وصفهم بماذا؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. تأمل بعد هذه المقدمة في المقابل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. أنت في سورة غافر، وهذه سبحان الله سورة تقدمت قريبا في الزمر: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الآن يفصل الله تعالى هذه السورة في سورة غافر، ماذا يقولون، ماذا يدعون؟ تأمل، قال: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تأمل، هذه دعوة للمجادلين أن يتبعوا سبيل الله واتركوا الجدال في الدين. حتى الصفة هنا جاءت مناسبة لمقصود السورة، للذين تابوا واتبعوا سبيلك. هذه بشرى الإخوة لمن اتبع القرآن والسنة على المنهج الصحيح، على فهم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، أن الملائكة تستغفر له. وهذا لا يكون إلا لمن حقق هذه الصفة، تابوا واتبعوا سبيلك. هذه بشرى عظيمة. وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. شوف، يدعون لك وأزواجك وأولادك إلى آخر دعائهم. ثم تنتقل الآيات إلى الكفار المجادلين الجاحدين. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله. المقت سيأتي معنا هو إيش؟ الغضب الشديد. قلت هذا الذي يستحقه المجادل بالفعل، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. انظر إلى عاقبة المجادل، حتى الكلام هنا جاء باعتراف تام عكس جدالهم بالباطل في الدنيا. لأن الذي يجادل في الدنيا يكثر من الكلام ويفصل وسبحان الله، تأمل كيف كأنهم الآن يجادلون بالحق. ربنا أمتنا اثنتين، متى ومتى؟
الأولى والثانية.
إيه الموت الأولى متى؟ ها؟ العدم، قبل خلق الإنسان، هذه موتة. والموت الثاني الموت في الدنيا، والحياة الأولى في الدنيا، والحياة الثانية يوم القيامة. يعني شوف كيف هنا حتى الكلام يتناسب مع مقصود السورة، يعني كأنه جدال لكن بالحق. عاد متى؟ عند فوات الأوان. هذا الذي يريده الإخوة في هذا الموضوع الأول، تأمل في مقاصد السورة، أن الإنسان سبحان الله يعني يقرأ السورة بقراءة أخرى. قال فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالمقصود من السورة هذه كما قلنا تحذير المجادلين والجدال بالحق لتقرير توحيد الله جل وعلا. هو الذي قال فالحكم لله العلي الكبير. وتأمل هنا كيف الله تعالى يصف نفسه بصفات عظيمة، يعني مع المغفرة فهو صاحب العظمة، وكذلك المجادل يتكبر بالباطل، فيناسب في مقابل هذا التكبر والجدال أن يذكر الله تعالى شيئا من عظمته سبحانه. العلي الكبير، قال مثلا رفيع الدرجات ذو العرش، الله أكبر. وجاء الإنذار بيوم التلاق، يوم التلاقي، يلتقي أهل السماوات بأهل الأرض، وعلنا نتأمل فيها عند ذكر الكلمات. وتأمل كيف يذكر الله تعالى هذه العظمة، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، إلى آخر الآيات. في يعني حتى هنا لما يقول وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يعني يخرسون عن الكلام ما يتكلمون. وسبحان الله أنا خطر في قلبي هكذا، يعني كانوا في الدنيا يجادلون ويطيلون الكلام، واليوم يوم القيامة تأمل كاظمين. إلى آخر الآيات في هذا. نحن ما نستطيع أن نقرأ السورة كلها، لكن نمر على يعني بعض المواضع التي تكشف لك عن المقصود، والله أعلم. وذكر إهلاك الأمم الماضية. وهنا ذكر الله تعالى في هذه السورة قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون، لكن الذي برز في هذه القصة ماذا؟ موعظة من؟ مؤمن آل فرعون. هذه ما ذكرت في القرآن كل إلا في سورة غافر. ما السر؟ ما المناسبة؟ يلا الآن عندكم الجواب، الآن عرفتوا الجواب. ما المناسبة؟ نعم، طيب ما شاء الله خلصت الجواهز. لأنه جادل بالحق، ظهرت في هذه السورة مجادلته بالحق، وأيضا مجادلته اتسمت بماذا؟ نعم بالرحمة، ودعوتهم إلى المغفرة، وهذا بارز في كلامه سبحان الله. ولهذا يعني ممكن نمر عليها سريعا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، إلى آخر الآيات في هذا. يعني هنا لما يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يكاد يكشف نفسه خلاص، يقولون أنت مؤمن إذن، لكن يرجع من ذكائه وفطنته يقول وإياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. يعني هذه كلمة رجل منصف يريد الخير والرحمة بأتباعه بقومه، يعني اجعلوا عندكم هذين الاحتمالين. وتأمل كيف يقول ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. رجل بالفعل مشفق في قلب رحمة، يوم التناد سبحان الله، هناك يوم التلاق، وإذا تلاقى الناس ما بينهم يوم القيامة ينادي بعضهم بعضا، ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة. وسبحان الله ما أشبه هذا التنادي بالجدال الذي كان بينهم في الدنيا، كانوا يتنادون في الدنيا بالجدال، واليوم ينادي بعضهم بعضا أيضا لكن بعد فوات الأوان. وتأمل كيف يأتي التعقيب، يعني في خلال هذه الموعظة تأمل، يعني ينتهي من غرض ثم يقول الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يعني كما قلنا الجدال هذا يستحق صاحبه المقت والغضب، أن ما يكتفي بالكفر في نفسه لا، بل يعارض ويجادل في آيات الله. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ثم تأمل في هذه الصورة، يعني من أقبح صور الجدال بالباطل، لما يقول فرعون لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني لهذه الدرجة من الكبر والاستعلاء، وإني لأظنه كاذبا. وتأمل في موعظته، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ويذكرهم بجزاء السيء أو جزاء الحسن، ويرغبهم ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إيش إلى العزيز الغفار. شوف هنا برز موضوع المغفرة، سورة غافر، إلى آخر الآيات في هذا، وكيف أن الله تعالى يعني نجاه من مكرهم، وهكذا فرعون وجنده يتعذبون في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم تأمل يذكر الله تعالى لنا حالهم في أشد العذاب في النار، كيف حالهم هناك؟ وإذ يتحاجون في النار، في سورة جدال تحذيرنا الجدال، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هذا يقطع الجدال بالباطل، لو تفكر المجادل في هذا المصير لما جادل في الدنيا. فإذا هذا واضح يتناسب مع يعني مقصود السورة إلى آخر الآيات في هذا تأمل يعني، ويأتي التعقيب بنصر الله تعالى لرسله ويعني تثبيت هذه الأمة وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذه يعني بهذا يستمر الداعي في دعوته بالصبر والذكر. مباشرة بعدها انتهت القصة والتعقيب عليها، شوف رجع إلى المقصود، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. لكن هل سيبلغون ما يريدون من هذا الجدال والكبر؟ لا، قال ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ثم يعني شوف قبل الجدال بالحق، أولا الاستعاذة من هؤلاء المجادلين، تلجأ إلى الله فاستعذ بالله إنه هو، حتى هنا ما قال السميع العليم، السميع العليم جاءت الاستعاذة من الشيطان، الشيطان غير مرئي، قل السميع العليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لكن هنا هذا شيطان إنسي يجادل بالباطل، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، سميع لكلامه وجداله والبصير به. ثم تأمل الآن يبدأ الجدال بالحق في تقرير توحيد الله والبعث، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فكيف يعجز الله تعالى عن بعثهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما يستوي الأعمى والبصير، إلى آخر الآيات. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عكس صفة المجادل المتكبر، هكذا يكون صاغرا داخرا في النار. ثم تأمل، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شوف كيف الجدال في القرآن، ما أحلى هذا الجدال، وذكرنا بآياته الدالة على توحيده وقدرته وعظمته، وكذلك هي نعم، يستحي الإنسان أن يجادل في آيات الله، إن الله لذو فضل على الناس. وذلك هذه السورة تعلمنا الدعوة والجدال بالحق، لا تظن أنك ضعيف أمام شبه الملحدين وشبه اليهود والنصارى وشبه المشركين وشبه المخالفين، أبدا لا تظن أنك ضعيف أبدا، أنت عندك أعظم براهين وأعظم حجج. لماذا؟ لك عندما تكلم أي إنسان في الحقيقة أنت لا تأتي له بجديد، أنت لا تأتي له بجديد أبدا، أنت تخاطب فطرته فقط، تريد أن تذكره بما في قلبه من توحيد الله. يعني الآن لما الله يقولهم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الله الذي جعل لك، أو نكمل الآيات، شوف بعد كل دليل يقرر التوحيد، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. شوف هي في سورة الأنعام قال إيش، ذلكم الله ربكم وين الحفظة؟ في سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. هنا سورة جدال فيقدم إيش الحجة؟ قال خالق كل شيء لا إله إلا هو، خلاص ما تنساها لأنك في سورة جدال. وهناك سورة الأنعام سورة التوحيد، وهو الله في السماوات وفي الأرض، فقدم التوحيد تقرير التوحيد ثم جاء الدليل، خلاص ما تنسى. قال خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لذلك والله الإخوة هذا الباب معرفة يعني مقصود السورة يعني يفتح لك أسرار كثيرة، حتى في حل المتشابهات في القرآن، في اختيار كلمات، في اختيار القصص، في كل شيء. السورة كلها وحدة واحدة. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. من لا يعرف هذا؟ كل إنسان يعرف هذا. شوف جدال ما يعني ليست أدلة معقدة وفلسفة وأمور منطقية عقلية، لا هي عقلية ومنطقية لكن في أوضح ما يكون، ومصبوغة بصبغة الرحمة والتذكير بالنعمة حتى يستحي الإنسان كيف يجادل. قال ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين إلى آخر الآيات. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. يعلم الإنسان قدره بهذه الآية وأنه لا شيء، كيف يجادل في آيات الله بعد ذلك؟ هو من نطفة وخرج طفلا صغيرا ثم أصبح شيخا ضعيفا كبيرا. سبحان الله، مع أن سبحان الله يعني كأن هذه الآية تفصيل لما ذكره الله في سورة الزمر قبل ذلك: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. جاء هذا التفصيل هنا في سورة غافر. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طيب الآن انتهى من الجدال بالحق، رجعت الآيات تقر المقصود. ماذا؟ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. آية الوعيد إلى أبلغ صوره: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. صورة مهينة ذليلة، يسحب على وجهه في النار والعياذ بالله، كما كان متكبرا بجداله في الدنيا إلى آخر الآيات. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هذه صفة المجادل، يفرح يظنه انتصر إلى آخر الآيات في هذا، وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بعد ما يأتي تحذير الجدال وتقرير الحق تأتي تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته، لأنك أنت تجادل هؤلاء فتحتاج إلى الزاد في الدعوة. اصبر إن وعد الله حق. هناك اصبر، سبح بحمد ربك ويذكره بالرسل الماضين، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لأنهم يجادلون يقولون اتنا بآية، فالآيات من عند الله. ثم تأمل كيف ترجع الآيات لما يقول: وخسر هنالك المبطلون، هؤلاء المجادلون الذين يريدون أن يبطلوا الحق. ترجع الآيات مرة أخرى إلى الجدال بالحق. الله الذي جعل لكم الأنعام. الآن فهمت ليش جاءت مرة أخرى: الله الذي جعل لكم الأنعام. القرآن مثاني تكرر فيه المواعظ والأدلة: الله الذي جعل لكم الأنعام. يعني نعم، وبدأ بالسماوات والأرض، وبدأ بالليل والنهار، والأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، وذكر مبدأ خلق الإنسان وآخره، ثم كمل النعم ذكر الأنعام. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون.
ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. يذكر بمصارع الأمم الماضية وتأمل في نهاية السورة الآن، قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، عندما كانوا يجادلون بالباطل يظنون أن عندهم علم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا عذابنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. شوف كيف عاقبة المجادل، لابد عند نهاية الأمر إذا ما اعترف في الدنيا لما يأتي العذاب ويأتي الموت يعترف كل إنسان. قال أما قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، لكن فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. حقا يعني هذا أنسب ما يكون في ختام سورة تتعلق بالجدال، هذه نهاية المجادل، سبحان الله. طيب ثم تأتي سورة فصلت، وطبعا رجع آخر السورة على آيتها، يعني اعتراف تام من هؤلاء ولن يخرجوا عن سنة الله تعالى، فهذا من عزة الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وتأمل أول ما قال فلا يغررك تقلب في البلاد، سيعترفون بالحق في نهاية الأمر، لكن يوم لا ينفع الندم. طيب ثم تأتي سورة فصلت، سبحان الله، هناك غافر هنا مباشرة حاميم تنزيل، شوف من الرحمن الرحيم، شوف مباشرة الرحمة. إذن هذه السور بالفعل سمة الرحمة فيها ظاهرة. سورة فصلت على اسمها فصلت، من أبرز مقاصدها ماذا؟ من يجيب؟ هو أنا أقول المقصد الواضح تفصيل الآيات، هذا واضح تفصيل الآيات، لكن مع ماذا؟ ما الذي برز؟ مثل ما قلنا الجدال، هنا برز شيء في سورة فصلت أيضا غير التفصيل. ها؟ تقربت وايد، بس أنا الكلمة شوية أدق، دعوة المعرضين. احنا قلنا السور هذه حواميم كلها دعوة للمعرضين المجادلين، لو كانت الجائزة تتنصف نصفها، والله في كتب متنوعة، لكن ايش رأيكم تسمحون لنا نوزع الكتب بال... ها زين خلاص وصل. هي فيها إعراض صحيح دعوة المعرضين، لكن نريد كلمة تميزت بماذا؟ طيب أخونا ها؟ فيها تأمل تفكر، تفكر في كل القرآن تفكرون كذا، التوحيد قلنا السور كلها توحيد، كما عرف سورة غافر وكل السور توحيد. ها؟ طيب المعرضين قال أخوك وعطيناه بالفعل إجابة، يعني نص إجابة. ها؟ إيش هي العظمة؟ عظمة المخلوقات، و هل كل من أدلة التوحيد تشتبه شيء خاص، مثل قلنا هنا جدال، هنا إيش شيء برز في السورة، فكروا زين. لا بلاغة القرآن، القرآن كله بيان وبلاغ و... آه. خلاص ممكن شوية. ها آه. آه. لا لا ها آه. آه. إيش عقوبات؟ طيب الآن خلينا نمشي، أنا ما بجاوب، أنتم بتعرفون بعدين بسأل زين. ها خلينا بنكمل وبعدين. طيب حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تأمل، يعني هنا جادلت سورة غافر، جادلت بالحق وحذرت المجادلين، فجاءت سورة فصلت تدعو المعرضين تفصل و تفصل الآيات لهم. لكن في بس كلمة واحدة أنا أحب أن تذكرها ستأتي معنا الآن، قال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض، مثل ما قال أخونا إعراض، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. شوف صورة الإعراض، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، ما يعقلون ولا يسمعون ولا يبصرون فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، توحيد مقصد القرآن كله. تأمل هنا إيش قال، فاستقيموا إليه، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين إلى آخر الآيات. هذه كلمة نريدها هي الاستجابة والاستقامة، يعني دعوة المعرضين إلى الاستجابة. تلاحظ كل شيء يستجيب في هذه السورة. الآن تأمل لما ذكر الدليل الكوني على توحيد الله ذكره مفصلا، لأنك في سورة فصلت. الله تعالى يذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وذكر قبلها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لكن تأمل في سورة فصلت، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى آخره، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في أقواتها في أربعة أيام، يعني إيش مع اليومين الماضيين، يعني خلق الأرض كان في أربعة أيام. تأمل، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. شوف هذه الكلمة التي يريدها الآن الاستجابة، هنا السماوات والأرض تستجيب، قالتا أتينا طائعين. فإذا السورة نقول دعوة المعرضين للاستجابة، الاستقامة، دعوة المعرضين للاستجابة بتفصيل الآيات. فقضاهن سبع سماوات في يومين إلى آخر الآيات. قال شوف بعد ما ذكر الآيات والبرهان والدعوة إلى الاستجابة، إذا كانت السماوات والأرض تستجيب أنتم كيف ما تستجيبون أيها المعرضون المجادلون؟ بعدها مباشرة فإن أعرضوا. وذلك والله أعلم، يعني تعرفون في السيرة النبوية سبحان الله، يعني من وسائل تدبر القرآن تعلم السيرة النبوية، لك أنت عندما تعيش مع السيرة النبوية تعيش في الجو الذي نزل في هذا القرآن. ولذلك سبحان الله بعد ما استخدمت قريش وسائل كثيرة من تعذيب واضطهاد وتهجير، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يعرضوا عليه بعض الأمور، إن كنت تريد دنيا، تريد زواج، تريد مال، تريد ملك، كذا كذا، يعني خلاص إعراض تام منهم. فجاء أظن بعض المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول سورة فصلت. فلما بلغ فإن أعرضوا وضع أظن عتبة بن ربيع وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، خاف، يعرف أنه ما يقول إلا الحق. سبحان الله هذه الآية قرأها النبي، الآيات قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ظهر يعني إعراضهم بالفعل عندما تقرأ في السيرة. وجاء تهديد المعرضين فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إلى آخر الآيات في هذا. وكما تقدم التكبر في سورة غافر، كذلك هذا الإعراض عن تكبر، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق إلى آخره، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. شوف كيف الإعراض، مع أنهم يعلمون فاستحبوا العمى على الهدى. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. طيب الآن تفكر، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هنا يأتي ماذا؟ هذه صورة أخرى من صور ماذا؟ الاستجابة. حتى الجلود والأعضاء تنطق استجابة لأمر الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فكيف لا تستجيبون؟ إلى آخر الآيات في هذا. تأمل في شؤم الإعراض عن الهدى، ما ذكر حال في النار، قال وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. لما أعرضوا عن الحق الله تعالى قيض لهم، جعل معهم قرناء سوء يزينون لهم الباطل من الشياطين، شياطين الإنس والجن. هذه عاقبة الإعراض. وتأمل كيف يعني يبلغ الإعراض أشده، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه حجة العاجز اللي ما عنده دليل، ولكن تأمل كيف تكون العاقبة بينهم وبين قرنائهم في الدنيا. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. هكذا يعني يريدون أن يذلوا هؤلاء القرناء، وأن يعني أن يعاقبوهم، لكن بعد فوات الأوان. في المقابل تأمل كيف الله تعالى هنا يثني على المؤمنين بصفة ماذا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كما قلنا فاستقيموا إليه، قالتا أتينا طائعين، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هناك قيضنا لهم قرناء شياطين، وهنا سبحان الله الذي يستقيم الشياطين تبتعد عنه. إذن من الذي سيقارنه؟ ملائكة. طبعا هذا عند الموت، تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لكن أيضا المؤمن يعني مؤيد بالملائكة، لذلك قال نحن أولياؤكم إيش؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. لا تزال المغفرة والرحمة موجودة في هذه السور. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. سبحان الله، هناك وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وهنا عكس هذا الإعراض بالدعوة إلى الله تعالى. نعم، ويصفهم بأجمل الأخلاق، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله أكبر. طيب، ثم يذكر بعض الآيات المفصلة في السماوات والأرض بعد أن ذكر خلق السماوات والأرض، قال ومن آياته، طبعا لما لعل تأتي معها في الفوائد، قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. شوف تفصيل الآيات يعني في السماء، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. شوف هنا تأتي إيش؟ سجدة. ما مناسبة اتيان السجدة في سورة فصلت؟ الآن واضح فجوابته، نريد واحد ما جواب ما المناسبة؟ استجابة. نعم طيب، استجابة. سبحان الله، يعني هذه استجابة عملية. سبحان الله، وأنا أقول هذا، ممكن واحد يكتب رسالة لطيفة أسرار السجدات أو مناسبة السجدات في سور القرآن الكريم. بالفعل أنا ما أعرف أحد أفرد هذا وكتبه. جميل، يعني ما من سورة تذكر فيها سجدة إلا وهناك علاقة وطيدة بين السجود وبين موضوع السورة وجوها وأسلوبها. سبحان الله. ولذلك هنا يعني أنت تقرأ السماوات والأرض تقول قالت هاتين طائعين، والجلود تقول انطقنا الله، والله يمدح المستقيمين المستجيبين، كيف ما أستجيب؟ تستجيب ويعني تسجد لله تعالى استجابة عملية في هذه السورة. والله أعلم. ومن آياتي، رجعت الآيات إلى تفصيل الآيات، ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة. في سورة الحج ماذا قال؟ هامدة، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بين الله والحق وأنه يحيي الموتى. وهنا كذلك إن الذي أحياها لمحيي الموتى. لكن ما السر؟ لماذا قال هنا خاشعة وهناك هامدة؟ يلا الآن خلاص عندكم الجواب، ما يحتاج أقول. ها ها ارفع يدك عشان يكون نعم، يعني جو الاستجابة حتى أثر في الكلمة هذه. الخشوع يعني ليس مجرد همود هنا، لا، السورة سورة استجابة، والجو حتى هنا جو خشوع، لأن قبلها قال عن الملائكة يسبحون له بالليل والنهار. شوف الاستجابة من الملائكة، استجابة دائمة وهم لا يسأمون، هذه نسيناها من صور الاستجابة، استجابة الملائكة الدائمة وهم لا يسأمون. وهذا الآن الواحد منا والله يقرأ السورة هذه يقول أنا ما مدى استجابتي لربي، وطبعا لن يكون ملكا لكن تشبه بالملائكة في كثرة ذكر الله. ثم تأمل جو خشوع وذكر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، شوف خاشعة، هذا يناسب جو الخشوع من الذكر والتسبيح، ويناسب جو السورة، مقصود السورة وهو مقصود الاستجابة، فكأن الأرض استجابت وخشعت. سبحان الله. ثم هذه آيات مفصلة واضحة، لكن في المقابل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، إلى آخر الآيات في هذا تحذير من الكفر. و متأمل لا يأتيه، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لأن آياته فصلت أحكمت، فما يأتيه الباطل. والتسلية أيضا تأتي، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقول مجنون وساحر وكذا، إن ربك لذو مغفرة. شوف رجعنا إلى إيش؟ المغفرة والرحمة. يعني أمام استهزاء هؤلاء وتكذيبهم الله يقول إن ربك لذو مغفرة، شوف يأكد لذو مغفرة وذو عقاب أليم بدون توكيد. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، الآن يبين أنه فصل كما فصل الله تعالى في ذكر الآيات الكونية، الآن يفصل يبين نعمة التفصيل في آيات الشرعية. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، ونزل هذا القرآن الأعجمي على العرب، لقالوا لولا فصلت آياته، يعني هل بينت آياته فصلت كيف نفهم؟ ثم يقولون إيش؟ أعجمي وعربي، يعني أقرآن أعجمي أكلام أعجمي ورسول عربي، كيف يركب هذا؟ ما يستوي. فالله يذكرهم بهذه النعمة، أنتم الله أنزل عليكم قرآن بلسان عربي مبين ومفصل. ولهذا ليست المسألة في الحقيقة مسألة لغة، وإنما مسألة هداية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد يعرضون. وإلا شوف الأجانب كيف يسلمون، فاللي في قلبه إيمان يريد الهداية سيهتدي، إن شاء الله يكون القرآن بغير لسان بلده. وهكذا تأتي التسلية يعني اختلاف اليهود في كتاب موسى، ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. تأتي الآيات أيضا في إثبات الساعة البعث وبعض الأدلة، إليه يرد علم الساعة. سبحان الله، نقول التفصيل، تفصيل الآيات يلزم منه، يعني عندما واحد يفصل لك المسألة، هذا ماذا يلزم من صفاته؟ أن يكون ماذا؟ عالما، من صفة العلم تفصيل الآيات وتبيينها، هذا يناسب صفة العلم لا شك. وذلك جاء إبراز العلم، إليه يرد علم الساعة، وهذا يعني فوق كل علم، ما أحد يعرف هذا العلم. كذلك يناسبه ماذا؟ اللي يفصل لك الآيات ويشرح لك وتقول له ما فهمت وعيد لك الشرح، هذا تقول هذا في قلب ماذا؟ رحمة، مسكين يريد أن أفهم. وذلك والله أعلم، تأمل، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آيات، الرحمن إيش؟ علم القرآن، لأن العلم أعظم رحمة. وحقا الذي في قلبه رحمة ينقل هذه الرحمة، هذا العلم للناس، يعلمهم ما ينفعهم. وتأمل كيف جاء هنا هذا الدليل، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إذا كان الله يعلم هذه التفاصيل، شوف كيف التفصيل هنا جاء، هذا يتناسب والله أعلم مع سورة فصلت. أنا كنت قبل أقول يعني ليش الله ذكر هنا دليل الثمرات والحمل، سبحان الله، والله اليوم فقط وأنا أقرأ أقول أشوف المذكرات الماضية عندي في المقاصد، فقط نظرت لها نظرة والله كأن هكذا جاء المعنى، قلت تعال وينك عن هذا المعنى؟ يعني كم ثمر الآن في هذه الثانية، كم ثمر في الدنيا تخرج من أكمامها، كم أنثى تحمل في بطنها مولودا من الناس والحيوانات، وكم ما يحصيهم إلا الله. شوف إذا كان الله يعلم تفاصيل هذه الآيات، كيف ما يعلم علم الساعة؟ في العلم التفصيلي مع استشعار الرحمة والله أعلم، يعني هذه صور من الكائنات فيها رحمة بالخلق، عندما يحفظ الله تعالى لنا الثمار في أكمامها حتى لا تفسد، حتى تتفكه بها أيها الإنسان وتقتات عليها، شوف الرحمة كيف. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي، يعني أمام هذا العلم الشامل من المعبودين من عنده مثل هذا العلم؟ هذا يبطل الشرك. ولهذا قال ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، ما أحد يشهد الآن أن هناك شريك معك يا رب، لكن بعد فوات الأوان. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. ثم تأتي آيات لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يعني ذكر طبائع للإنسان، يعني ذكر هنا حال الإنسان قبل النعمة، إن حريص وشره لا يسأم من دعاء الخير، الدنيا المال أعطني أعطني، لكن لما تنزل عليه المصيبة يئوس قنوط. طيب حال بعد حصول النعمة، ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، غرور وتكبر وغفلة. ثم لخص قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه تكبر، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، لا يصبر، يعني لا يشكر ولا يصبر. ليش ذكر الله تعالى هذه الآيات؟ هنا. هو اللي يريد تفكر في مقاصد السورة يسأل هذا السؤال دائما بأدب طبعا، يعني لماذا ذكرت هذه الآية، هذا الوصف، هذه الكلمة، هذا البرهان، هذه القصة، هذا الحكم في هذه السورة؟ هكذا تهتدي لي المقاصد وانسجام آيات القرآن. كأن الله تعالى هنا، شوف كيف القرآن يتغلغل في النفس البشرية. اليوم هذا علم النفس أصبح من العلوم المعظمة، وبالفعل فيه يعني بعض الفوائد في معرفة طبيعة نفس الإنسان وأنواع النفوس حتى تعرف كيف تتعامل. القرآن هناك رسائل علمية ألفت في ما يتعلق بعلم النفس القرآن الكريم، كيف القرآن الآن يتغلغل في نفسية الإنسان وطبائعه المختلفة في مختلف الأحوال، حتى يحذر الإنسان من هذه الطبائع الفاسدة التي هي سر إعراضه، سر إعراضه عن الحق. سبحان الله، ترى هناك تشابه بين حال الإنسان في الأمور الكونية وحاله في الأمور الشرعية. سبحان الله، الإنسان إذا كان عنده إيمان بالله وصلة بالله تجده شاكرا صابرا. هذا مر معنا في سورة المعارج لو تذكرون، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، مثل ما ذكر الله هنا، قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فكذلك هنا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض. هذا من أسرار ذكر هذه الآيات هنا، بيان طبيعة الإنسان الفاسدة والتحذير منها حتى لا يعرض عن الحق. ثم لذلك قال قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، يعني ماذا سيكون حالكم؟ على الأقل اجعل هذا احتمالا عندك لو كان عندك عقل. هذه من طرق التفكير يا أخي، لا ترد الكلام أول لأول وهلة إذا ما كنت متأكدا، وأنت ترى كلاما عظيما، خلي عندك احتمال إن هذا القرآن قد يكون صوابا. مثلا هكذا يقول الله لهم قل أرأيتم إن كان من عند الله، تخيلوا لو كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به، كيف سيكون حالكم؟ من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ثم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، كيف تم ختمة السورة بهذا، يعني لا يزال الله تعالى يجدد لنا تفصيل الآيات في الآفاق وفي أنفسنا حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا المقصود، هذا المقصود، تفصيل الآيات حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن أعظم من هذا كله، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، شهادة الله جل وعلا. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. سبحان الله، يعني أقول في نفسي يعني ما داموا معرضين، هذا الإعراض المستمر يجعل العبد في مرية وفي شك، لكن أين هو من الله؟ ألا إنه بكل شيء محيط. الذي يعرض عن الاستجابة وعن تفصيل الآيات سيكون في شك في مرية من أمره، والله محيط به. فتأمل كيف افتتحت بالرحمة، تنزيل من الرحمن الرحيم، واختتمت بالإحاطة، وهذا غاية الكمال. والرحمن الرحيم لكنه هو المحيط بكل شيء سبحانه، لا يخرج عن مشيئته شيء سبحانه جل وعلا. ثم تأتي سورة الشورى، تعجب هنا الأمر يختلف تماما. الشورى، طيب الشورى هي على اسمها بدول الشورى، وما جاء ذكر الشورى فيها إلا في إيش؟ آية واحدة، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ما رزقناهم ينفقون. طيب ليش السورة كلها تسمى بالشورى؟ هذا يجعل الإنسان يتدبر. ثم طيب الآن ركز، في تناسب السور الآن. سورة غافر قلنا جادلت المبطلين وحذرتهم من الجدال في الدين ودعتهم إلى مغفرة الله، جادلت بالحق. ثم جاءت سورة فصلت قالت لهم هذه البراهين مفصلة أمامكم، ما عندكم عذر، مفصلة رحمة من الله تعالى، وتدعوهم إلى الاستجابة وهم يعرضون، حتى كانوا في مرية من أمرهم والله بكل شيء محيط. ثم ماذا المقصد الذي بعده؟ وبتدرج. طيب تخيل واحد يجادل بالحق وتفصل له الآيات والبراهين وكل هذا برحمة ودعوة للمغفرة ودعوة للاستجابة، وما يستجيب، ما يستجيب، ايش بتسوي له؟ ايش بقي؟ جدال وجادلته وتفصيل آيات فصلت له برحمة وبدعوة المغفرة وأن يستجيب، لكن ما استجاب. إيش تأتي الآن السورة التي بعدها؟ إيش تقول لهؤلاء؟ ها؟ أي نعم، خلاص أنه إيش كأن يقول ها. هو صحيح طب، لكن شوية نريد نعم. جزاك الله خير. ما الذي برز في سورة الشورى غير الشورى الآن؟ خلينا من الاسم. هؤلاء يعرضون لا يستجيبون. نقرأ أول الآيات وبعدين نفهم. حاميم عين سين قاف، والله أعلم بهذه الحروف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض، شوف ألا إنه بكل شيء محيط. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. السماوات، شوف يعني هنا افتتاحية فيها هيبة وتعظيم لله. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. بالفعل هذا يناسب الآن، يعني هذا يجادل بالحق وتفصل الآيات برحمة ويدعى إلى الاستجابة ومع ذلك يعرض. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن من عظمة الله. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن؟ ما قال للذين آمنوا مثل سورة إيش غافر واتبعوا سبيلك، لا، ويستغفرون لمن في الأرض. وذلك كما سيأتي معنا في تفسير الآية، يعني استغفروا لمن في الأرض، بعضهم قال هذه لمن في الأرض يعني للمؤمنين. هذا إذا حملنا المغفرة، نعم على طلب المغفرة، لكن إذا فسرنا المغفرة بتأخير العذاب يعني بالحلم، فتشمل المسلم والكافر. ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. شوف الرحمة والمغفرة موجودة لكن مع هيبة وتعظيم لله. ثم طيب الآن انتهينا مما يتعلق بهذه الصفات العظيمة لله، لا شك لها مناسبة، لكن تأمل أول ما يقول هناك ما يجادل في آيات الله، ثم فاستقيموا إليه واستغفروه، هنا إيش يقول؟ والذين بعد تكات السماوات، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. خلاص يعني إيش ها؟ ثم تأمل، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني على الإيمان كلهم مسلمين، ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دون أولياء فالله هو الولي. إذن الذي برز هنا تفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله. الآن فهمنا، يعني هذه السورة غافر جادلت بالحق وحذرت من الجدال بمغفرة ورحمة، ما استجاب. جاءت سورة فصلت، فصلت له الآيات ودعته للاستجابة، ما استجاب، خلاص كأن الله يقول لنبيه إيش أترك، خلاص إيش بتسوي له يعني، أترك أمر هؤلاء المعرضين إلى من؟ إلى الله، خلاص أترك أمر هؤلاء المعرضين إلى مشيئة الله، يفعل ما يشاء. وهذا لا شك أنه يبعث الخوف الشديد في القلب، قل يا رب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الذي عليه، يا رب أنا جادلتهم وجاءت الآية فصلتها لهم، خلاص ماذا بقي؟ خلاص الله يقول لنبيه أترك أمر هؤلاء إلى مشيئتي. فالأمر إذن خطير جدا، اتركوا إلى مشيئة الله، ينزل عليهم عذاب عقاب الله أعلم، فوض أمر هؤلاء المعرضين إلى مشيئتي. ذلك قال الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، خلاص. قال ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته أم اتخذوا من دون أولياء فالله هو الولي. شوف كيف. لذلك إذن برز في سورة الشورى موضوع المشيئة، أن المشيئة مشيئة الله، يفعل ما يشاء. طيب إيش علاقة الشورى إذن؟ كمل التوجيه، كأن هذه السورة توجيه من الله للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فوض أمر المعرضين إلى مشيئتي. طيب إذا فوضت أمرهم إلى مشيئتي أنتم ماذا تفعلون؟ أنت الآن خلاص جادلت وفصلت لهم، خلاص انتهى دورك الآن، فوضت أمرهم إلى الله. طيب أنتم المسلمون ماذا تفعلون فيما بينكم؟ ها؟ تجتمعون على إقامة دين الله، خلاص اتركوا هؤلاء إلى مشيئتي واجتمعوا على إقامة دين الله. عرفنا؟ فالسورة تسير بهذين الخطين، خط المشيئة وخط الجمع، باختصار مشيئة وجمع، مشيئة مشيئة واجتماع. ولذلك الآن تفهم ليش الله يقول وتنذر يوم، ما قال يوم التغابن ولا يوم الحسرة ولا يوم كذا، يوم التلاق يوم التنات، لا، وتنذر يوم الجمع، لأن السورة تحث على الاجتماع على دين الله. طيب اربطها باسم السورة الآن، من يربطها باسم السورة؟ ها، من يربط هذا المقصد باسم السورة الشورى؟ ما علاقة الاجتماع على إقامة الدين بالشورى؟ واضح، نريد كلام يعني. إخوة، أحسنت، نعم، الشورى ما تقول باجتماع، الشورى إيش معناها؟ يعني لا تفكر وحدك، فكر بكل العقول، اجتمعوا وتشاوروا على أحسن طريق لإقامة دين الله تعالى، لنشر دين الله تعالى. بالفعل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يتشاورون بينهم، إيش نفعل الآن؟ الأحزاب جاءوا، ماذا نفعل؟ جاء سلمان الفارسي اقترح، أشار عليهم بإيش؟ بحفر الخندق. شوف بهذا الرأي الله تعالى دفع عن المسلمين هذا الشر المستطير، كانوا يريدون إبادة الدين، 10,000 مشرك بالشورى. إذن الشورى من أنجح الوسائل لنصر الدين، هذا مبدأ عظيم الإخوة، والله هذا مبدأ الآن يكاد يكون منسي للأسف، خاصة بين الدعاء إلى الله تعالى. لو تشاور طلاب العلم، تشاور الدعاء فيما بينهم، ما نقول تنظيمات حزبية وسياسية وسرية، أعوذ بالله من هذا، كل مقصود إيش؟ أن يتشاورون ويتناصحون فيما بينهم، والله استختفي كثير من مشاكل في الدعوة إلى الله تعالى لما يكون بينهم ألفة واجتماع وشورى. فإذا هكذا السورة تدعونا إلى تفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله والاجتماع على إقامة دين الله. ولذلك تأمل كيف قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، بهذا يكون الاجتماع، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. شوف حتى التوكل هنا له مناسبة وطيدة بإيش؟ بالمشيئة، تفوت أمرك، فوت أمر هؤلاء إلى الله، خلاص أنت توكل على الله إذن. وهكذا حتى هنا لما ذكر الآيات شوف جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، والزوجية فيها إيش؟ في اجتماع بين الذكر والأنثى، بذلك يحصل التناسل، يذرأكم فيه، بذلك يحصل التكاثر. ولما ذكر التزاوج نزه نفسه سبحانه عن أن يكون له مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض. شوف الآن المشيئة، نريد أن نركز على المشيئة، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. هذه يعني لما ذكر أن الأمر هؤلاء إلى الله، الآن سيذكر شوفوا وأن الأمر مراجع إلى مشيئة الله، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يذكر اعتبروا كيف أن الرزق، سعة الرزق وتضييق الرزق بمشيئة الله. ثم بعد هذا تأمل، يأتي الخط الثاني للسورة، ما دام أنك فوضت أمر هؤلاء إلى الله وإلى مشيئة الله، حتى الرزق بمشيئة الله، إذن أنتم تجتمعون على إقامة الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، إيش؟ أن أقيموا الدين، هذه الوصية، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الاجتماع على الدين. وبالفعل الشورى من أعظم أسباب الألفة والاجتماع. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شوف مشيئة الله، هداية والاجتباء هذا بمشيئة الله. ويذكر تفرق يعني الماضين، فلذلك فادعوا لتوحيد الله واستقم كما أمرت. شوف الاستقامة القريبة التي مرت معنا إيش في سورة فصلت، ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم. شوف ما جاء الآن جدال وتفصيل، لا خلاص لا حجة بيننا وبينكم، انتهى الأمر، أنا وكلت أمركم إلى الله، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا. سورة جمع، الله يجمع بيننا يوم الجمع وإليه المصير. وتنبه شوف، والذين يحاجون في الله، شوف هذه سورة إيش قلنا، سورة غافر جدال، من بعد ما استجيب له، سورة إيش فصلت الاستجابة، حجتهم داحضة عند ربهم. شوف تلخيص ما سبق، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. نسيت أن أذكر أيضا هنا لما قال في أولها يناسب مقصود ماذا، لما قال قرآنا عربيا لتنذر إيش أم القرى، أم القرى إيش علاقتها بالسورة، ها موضوع إيش، ها الجمع، أم القرى، كأن مكة هي الأم تجمع كل القرى تحتها، أم القرى. طيب قال طبعا الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني هذه أصل الحجة، يعني يأتي ذكر ما تقدم إليه، رد علم الساعة وإثبات البعث، كذلك ترى هنا وما يدريك لعل الساعة قريب، إلى آخر الآيات في هذا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، شوف مشيئة الله وهو القوي العزيز. واختلاف الناس في سعيهم ليريد الدنيا وليريد الآخرة، وذكر الله تعالى يعني الظالمين في العذاب، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، حتى النعيم هنا إيش قال فيه الله، ماذا ماذا قال، لهم ما يشاءون عند ربهم. سبحان الله، شوف كيف مشيئة، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم تأمل في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة هؤلاء في هذه السورة، يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إلا إيش معنى الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا، هذا استثناء منقطع، لكن أسألكم ماذا؟ المودة في القربى. إيش يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد أن يقول لهم؟ من يفسر لي الآية؟ إلا المودة في القربى إيش معناها؟ أرحامي، يعني كأن يقول لهم إذا كفرتم بي لأجل ديني على الأقل، طبعا يقول إذا كفرتم بي لأجل ما جئت به من التوحيد والدين، وعاديتموني لأجل ذلك، على الأقل راعوا ماذا؟ راعوا الرحم التي بيني وبينكم. إلا المودة في القربى، أسألكم مودة في القربى فقط، أن تراعوا قرابتي، وهذا معروف عندكم. واحد ينتصر لقبيلته وعنده حمية فلا تعادوني على الأقل. شوف الآن هذا يتناسب مع مقصود إيش؟ الاجتماع. يقول على الأقل نحن وأنتم نجتمع، ليس على الباطل، حاشا صلى الله عليه وسلم أن يفعل، لكن هذه من طرق الدعوة. يا أخي كف شرك عني، يعني ألا تراعي قرابتي؟ فبذلك تستمر الدعوة حتى يسلم من عدائهم. شوف حتى الطريقة هنا جاءت مناسبة لموضوع الجمع. ثم تأمل كيف: أم يقولون افترى على الله كذبا. ما يأتي هنا جدال ولا تفصيل، شوف تأتي المشيئة، فإن يشأ الله، وطبعا رد الأمر إلى مشيئة الله هذا فيه تهديد كما عرفنا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. الله أكبر، شوف كيف الله يخاطب نبيه، فإن يشأ الله يختم على قلبك. طبعا ليس هذا عقوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذه عقوبة لهم. فإن يشأ الله يختم على قلبك، خلاص ما تتلو عليهم آيات الله، خلاص يختم على قلبك، ما في قرآن يسمعونه منك. فإن يشأ الله يختم على قلبك، والله هو الذي يتولى إحقاق الحق، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. شوف كيف القوة والهيبة، حقا رد الأمر إلى مشيئة الله، أمره عظيم، في تهديد. ولذلك الآن ما ذكرنا هذا قرأنا، لكن ما ذكرنا نفهم لماذا افتتحت السورة بهذه الهيبة والتعظيم لله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. أن الأمر خطير، الأمر خلاص رجع إلى مشيئة الله. طيب، ومع ذلك نحن في سور الحواميم، وهي سور ماذا؟ رحمة. ولهذا قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. طيب هو يزيدهم من فضله في الجنة، لكن الدنيا لا، الدنيا اختبار وابتلاء، والله ينزل الرزق بقدر ما يشاء. فقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. لكن ما يحرمهم من الرزق العام والمطر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمة، في سورة رحمة، وهو الولي الحميد. إذن موضوع المشيئة أيضا يتكرر هنا، ينزل بقدر ما يشاء. تأمل في هذه الآية العجيبة اللي جمعت بين الخطين، المشيئة والجمع، تأمل: ومن آياته، شوف هناك فصل الليل والنهار والشمس والقمر، لا هنا إيش يقول؟ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. شوف الآن الدواب المتفرقة، بث يعني نشر نشرا عظيما، وما بث فيهما من دابة. إيش قال؟ إيش الآية هنا؟ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. الله أكبر. حتى الآية الكونية تتناسب مع موضوع الجمع. الله قادر على جمع هذه الدواب كلها كما يجمعها يوم القيامة بمشيئته سبحانه التي لا يخرج منها شيء، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لأن ذكر أن الله يحبس الغيث عنهم من بعد ما قنطوا، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، لكن لماذا كانوا في فترة قنوط والسماء ما تمطر؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. شوف كيف الخطاب فيها في هيبة بالفعل، لأن الأمر رجع إلى مشيئة الله. هذه كلها تهديدات. شوف الآية الأخرى أيضا، ومن آياته الجواري، وهي ماذا؟ السفن في التي تجري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. المشيئة، حتى هذه الريح التي تجري في البحر بمشيئة الله. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. أمرهم إلى الله، ما لهم من محيص من مهرب. إذن مدام كل شيء فاني والله تعالى ممكن يوبق أو يهلك هذه الفلك، فزهد من الدنيا، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إلى آخر الصفات. سبحان الله، هناك في سورة فصلت فصل في صفات الطبيعة الفاسدة التي هي سبب الإعراض، فهمنا؟ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط و. لكن هنا يفصل في صفات من؟ ها؟ صفات المؤمنين. ما المناسبة هنا؟ نحن قلنا السورة تقول فوض أمر المعرضين إلى مشيئة الله وأنتم اجتمعوا وتشاوروا على إقامة دين الله. طيب هؤلاء الذين سيقيمون الدين لابد تكون لهم إيش؟ صفات. بماذا يقيمون دين الله؟ بهذه الصفات. تم كيف وصفهم به، يعني كل خير. الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، هذه خلاصة الدين، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرية، تأتي معنا في الفوائد إن شاء الله. ثم تأمل، يعني حتى لما قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. هذا مجادل معرض، ما له من ولي من بعده، الأمر إلى الله. وهكذا يذكر ذلهم يعني في النار. شوف، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم كما مر سورة فصلت من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. شوف كيف تعليق الأمر بالله ومشيئته سبحانه. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. حقا هذه السورة تجعل الإنسان خلاص ما له إلا الله، يفر إلى الله. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. شوف ما في هنا جدال ولا، فإن أعرضوا هناك جاء إنذار، فقل أنذرتكم صاعقة وذكرهم بالأمم الماضية لكن هنا فما أرسلناك عليهم حفيظا، لأنك وكلت أمرهم إلى مشيئة الله، إن عليك إلا البلاغ. وأشار إلى طبيعة الفاسدة التي سبب الإعراض. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لهذا يعرضون. طيب ترجع الآيات إلى المقصود. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. شوف كيف برزت المشيئة هنا في موضوع ماذا؟ ها؟ موضوع ماذا؟ الذرية والأولاد. شوف يعني سبحان الله القرآن كما يقولون يعني يضرب على الوتر الحساس حقا. يعني من أهم القضايا في حياة البشر مسألة الرزق. الناس اليوم يعني جعلوا هذه المسألة من أعظم المسائل في الدنيا، ولا شك أنها مهمة، لكن بعض الناس جعلها هي الغاية. رزق مالي مالي. كيف جاءت السورة بتعليق الرزق بمشيئة الله من وسطها ثم مسألة أيضا من ألطف صور الرزق واللي يحبها الإنسان ويحتاج إليها ما يستغني عنها أحد، الذرية الولد. فأيضا علق هذا بمشيئة الله سبحان الله حتى يعلم الإنسان أن كل شيء بمشيئته سبحانه. ثم حتى لما ذكر الوحي تأمل كيف ذكر صور متنوعة، كل هذا يرجع إلى مشيئة الله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني ختم السورة بما افتتحها به من تعظيم الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذه صور متنوعة للوحي، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إما يلقي في روعه أو يكلمه الله من وراء حجاب كما كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة سر المعراج، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، العلي العظيم في أولها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. شوف ماذا قال؟ نهدي به من نشاء من عبادنا، يعني هذا روح ونور المفروض الكل يهتدي به، لكن الأمر لمشيئة الله. نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني هداية بيان. لكن نهدي به من نشاء من عبادنا هداية إيش؟ توفيق وإلهام. ثم تأمل أنسب ختام لهذه السورة التي ترجع أمر هؤلاء إلى مشيئة الله ماذا؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تبين وتدل إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وهكذا أمر هؤلاء المعرضين المجادلين إلى الله جل وعلا، ألا إلى الله تصير الأمور. من ذرية والذكور والإناث والعقم، من الرزق البسط والقبض، كله إلى الله، ألا إلى الله تصير الأمور. فكذلك أمر هؤلاء المعرضين المجادلين، والهداية والضلال كله بمشيئة الله، ألا إلى الله تصير الأمور. ثم تأتي سورة الزخرف. لا شوية بعده، نحن قلنا قبل الأذان ذكروني بثلث ساعة، زين إن شاء الله يكون مناسب عشان نمشي شوي، سامحوني أنا طولت، لكن إن شاء الله. طيب الآن ماذا تتوقع إذا رد أمر المعرضين المجادلين إلى مشيئة الله وهم ما يستجيبون، ورد الله أمرهم إلى مشيئته مع إصرارهم، حتى مع هذا الآن هم يصرون، يعني يمكن نزلت سورة الشورى هم لا يزالون يصروا، كثير منهم يصر حتى مع هذا التهديد والتخويف، وشيء فيه عظمة وهيبة بالفعل، يقول ترى أمرك إلى الله، والله يكفي الواحد يعني يخاف ويحسب ألف حساب، بتقول خلاص الآن ما بقي بعد إعراض مثل هؤلاء، بل إسرافهم في الكفر، ليس مجرد إعراض، إسرافهم في الكفر، أن تنزل عليهم إيش؟ ها؟ عقوبة من السماء، صح ولا لا؟ بتقول خلاص هؤلاء ما دام أن الله يرد أمرهم إلى مشيئته مع ذلك يجادلون،
خلاص ما في إلا أن يسحقهم ويسحتهم بعذاب. لكن شوف سور الحواميم سور إيش؟ دعوة برحمة. قال الله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. والله هذه الآية كل ما أمر عليها من أبلغ الآيات في رحمة الله حقا. والله تقول يعني إيش الرحمة هذه وإيش الصبر هذا على أذى هؤلاء وإسرافهم. قال حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. عظمة وشرف لهذا القرآن. شوف أفنضرب عنكم الذكر صفحا، إيش معناها أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ يعني إيش؟ نعم يعني نقطع عنكم القرآن خلاص. أفنضرب عنكم الذكر صفحا يعني كما يعني تعرض عن إنسان خلاص تقول ما بكلمك، تعرض عنه وتوليه صفحة عنقك، هذه إشارة للإعراض. يعني الله تعالى كان يقول لهم أتظنون لأجل إسرافكم أن كنتم قوما مسرفين أننا سنقطع عنكم القرآن والوحي وسنعرض عنكم؟ لا، إن رحمتي سبقت غضبي سبحانه جل وعلا. حقا يعني رحمة من الله. ولذلك سورة الزخرف والله أعلم يعني فيها تجديد لي يعني ذكر آيات التوحيد لهؤلاء المعرضين. لكن تميزت بماذا؟ اسمها ماذا؟ الزخرف. فهي سورة تكشف أو تحذر من زخرف الدنيا الذي هو السبب هذا الإعراض والجدال كل ترى حب الدنيا. تأمل سبحان الله كيف القرآن حقا يعالج هذه القضايا أحسن علاج. فإذن باختصار نقول هذه السورة يعني عادت، لأن عندما تسمع أن الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل تقول خلاص ما فيه قرآن سينزل عليهم، ما في براهين ستنزل عليهم. لا، السورة سورة الزخرف تجدد ذكر براهين التوحيد لهؤلاء المسرفين مع قبح شركهم وإسرافهم. وذلك هنا ذكر صور قبيحة من شركهم وإسرافهم، والله في المقابل لا يقطع عنهم رحمته، يجدد لهم الآيات مع التحذير من زخرف الدنيا الذي هو سبب في الحقيقة مع الكبر حب الدنيا سبب الإعراض والجدال. إذن سورة تجدد من ذكر آيات التوحيد براهين التوحيد لهؤلاء المعرضين المسرفين وتحذرهم من زخرف الدنيا. ولذلك الله أعلم قال والكتاب المبين، فيه بيان يبين ويكشف عن سر هذا الإعراض وحب الدنيا. والكتاب المبين وصفه يعني بالشرف قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وفي أم الكتاب لدينا العلي حكيم. يعني كيف تعرضون عن مثل هذا القرآن الشريف العظيم وفي غاية العلو والنفاسة، يعني كأنه يعني إذا كان الواحد في الدنيا يتعامل مع هؤلاء بتقول أنت ما تراعي قيمة هذا الكلام خلاص ما أكلمك، صح ولا لا؟ الواحد يعني يأتي بآيات وبراهين وكذا ثم أنت ما تسوي له سالفة، تقول أنت ما تعرف قيمة هذا الكلام النفيس العظيم، ذلك أنا ما أكلمك بعد هذا.
لكن شوف الله تعالى يبين نفاسة هذا القرآن وعظمته، لكن مع ذلك يقول أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما لأجل أن كنتم قوما مسرفين. لا، ولذلك يعني لا يزال الله تعالى يرسل أنبياءه، وكم أرسلنا من نبي في الأولين يجدد لهم التذكير ببراهين التوحيد، وأهلك الله تعالى المكذبين، ثم مباشرة جاءت الآيات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. شوف أول دليل، دليل الفطرة، ينطقون بما في فطرهم، توحيد الربوبية الذي هو فطرة في النفوس. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا. شوف الآيات ترجع مرة أخرى تذكر ببراهين التوحيد، آيات ونعم، حتى ذكر يعني نعم من كمال النعم وتمامها لما قال والذي خلق الأزواج كلها، هذا يناسب الشورى قريبا، قال إيش؟ يذرأكم فيه، جعل لكم من أنفسكم أزواجا من الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. قال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، قريبا قال في سورة غافر ها الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. شوف كتابا متشابها مثاني. قال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه إلى آخر الآية، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، تعظمون الله وتنزهون، لا أنكم تسرفون في الشرك والشرك الشنيع الذي فيه انتقاص لله. سبحان الله، يعني أقول في نفسي هنا يذكر يعني ركوب الأنعام، يعني اللي عنده أنعام يعني في الغالب يعني تمتع بنعم كثيرة، يعني اللي يركب سيارة أكيد يكون عنده منزل واكتفاء في طعامه وشرابه وكذا، حتى اشترى له سيارة تنقله، ما يكون عنده سيارة وما عنده بيت ممكن ما يصلح، فهذا في تمام النعم. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، كما جاء هذا في أول سورة النحل، ذكر الله كمال النعم في أولها وذكر الأنعام، وكما جاء في آخر غافر لما ذكر النعم والبراهين، وآخر شيء جعل الأنعام، الله الذي جعل لكم الأنعام. سبحان الله، لكن تأمل أمام هذا وجعلوا له من عباده جزءا، عندما قالوا إيش؟ إيش معنى جعلوا من عبادي جزءا؟ الملائكة بنات الله والعياذ بالله، وقالوا اتخذ الله ولدا، فهذا يناسب ذكره هنا. لماذا؟ لأن قال أن كنتم قوما إيش؟ ما قال معرضين ولا مجادل، مسرفين، يعني تجاوزوا الحد. فيذكر الله تعالى هنا صورا من إسراف في الشرك، لذلك ذكر بعد هذا الإنكار عليهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، القراءة الثانية أيضا جميلة، عند الرحمن إناثا، شوف من يعني شناعة شرك من إسرافهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. سبحان الله، المشيئة التي ذكروا بها تجعل في القلب هيبة وخوف من الله، إذا بهم يقلبون المسألة من إسرافهم يحتجون بمشيئة الله على شركهم. شوف بعد هذا الإسراف إسراف، ومع ذلك ما يقطع عنهم الذكر. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال من مترفوها، الذين هم من المترفون؟ هم إيش؟ أصحاب الدنيا، أصحاب الغنى، يعني الذين اغتروا بزخرف الدنيا، مترفون، إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أم، تعصب، ويدعوهم إلى الهدى ويذكرهم شوف الآن الدليل جاء بتذكيرهم بملة إبراهيم الذي يعظمونه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني أنتم تزعمون أنكم أتباع إبراهيم، أيضا هذا دليل من التاريخ. ثم لكن ما الذي جعلهم يسرفون؟ قال بل متعت هؤلاء وآباءهم، شوف متعة الدنيا، زخرف الدنيا، بل متعت هؤلاء وآباهم وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون، إسراف. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ليش ينزل القرآن على محمد وهو يتيم وفقير أول ما نشأ؟ ليش ما ينزل على العظماء منا أو من الطائف؟ هذا ما يقول إلا إيش؟ هذا يريد ماذا؟ يريد الدنيا، يريد السمعة. هذا الحسد الذي في قلوبهم يدل على إرادة الدنيا وزخرف الدنيا، يريدون التعاظم، أن يكونوا هم السادة وأن يتبعهم الناس، فيريدون أن ينزل القرآن على العظماء. شوف كيف الزخرف الدنيا. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن في سور الحواميم سور رحمة إلى آخر الآيات في هذا، قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويزهد الله تعالى من شأن الدنيا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. يعني هذه الآية قد تشكل على كثير من الناس، ما يفهم معنى، إيش معنى الآية؟ باختصار الآية فيها تزهيد في الدنيا، يعني الله يقول الدنيا ما تساوي شيئا، لذلك الله ما وسع على الناس فيها رحمة بهم. يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر، يعني لولا كراهة الله تعالى ذلك أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن هذا الغنى المطغي. يعني تخيل لو أن كل واحد يكفر يتحول بيته إلى ذهب، يكون بيته سقفة من فضة وفيه طابقين أو أكثر ومعارج يعني درج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون وزخرفا وذهب. يعني لو الإنسان بمجرد أن يكفر تنفتح عليه خزائن الدنيا وحصل القصور والفضة والذهب، هذا ماذا سيفعل بالناس؟ اليوم الدنيا ما فتحت ذلك، انفتحت انفتاح كبير على الناس ومع ذلك يعرضون. فكيف إذا كان أي واحد يكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن هذا الغنى؟ فلذلك الله تعالى ما جعل هذا حتى ما يكون الناس أمة واحدة على الكفر، فهذا من رحمة الله تعالى. وإلا الدنيا ما تساوي شيئا، الدنيا ما تساوي شيئا. هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء، أو يشبه هذا المعنى. فالدنيا إذن لا تساوي شيئا عند الله تعالى. فإذا هنا تأمل برز قوله وزخرف حتى سميت السورة بهذا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله تعالى أمسك شيئا من الدنيا رحمة بالناس حتى لا يكفروا، هذا معنى الآية باختصار، أن الله أمسك شيئا من الدنيا حتى لا يجتمع الناس على الكفر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، هذا مثل ما تقدم في الإعراض، شوف وقيضنا لهم قرنا. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، هناك يقول ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. سبحان الله. ثم يأتي التعقيب يعني توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. الأمر يرجع إلى الله، الله هو الذي ينصر هذا الدين. هذا يناسب سورة الشورى كما تقدم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك رفعة وسوف تسألون، كما تقدم رفعة القرآن في أول السورة. وذكر الله تعالى، تأمل قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وتأمل يعني لو نمر سريعا هنا، قال لما يأتيهم بآية ماذا يفعلون؟ فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. هذه صفة المترفين، استهزاء وضحك وتأمل كيف يقول هنا يعني وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يجدد لهم الآيات وجراد القمل والضفادع والدم وكذا، وهكذا الله يجدد الآيات لهؤلاء المشركين لكن ينكثون كما قال هنا إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. شوف التكبر بزخرف الدنيا، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، هكذا يصف نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. شوف يعني المقياس عنده الدنيا، فتنته الدنيا، يعني فرعون افتتن بالدنيا في الحقيقة، هذا الكبر الذي عنده بسبب الدنيا، زخرف الدنيا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين إلى آخره. وأيضا في مقابل هذا ذكر جدالهم بالباطل في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون يعني مع الصد والإعراض، يعني إذا قومك منه يصدون، يعني من الإعراض باستخفاف وضحك وتصفيق، ويعني هذا يتناسب مع حال المترف الذي غرته الدنيا. ذكر جدالهم في عيسى هنا وأنه من علامات الساعة وإنه لعلم للساعة إليه يرد علم الساعة، وهنا كذلك وإنه لعلم للساعة إلى آخر الآيات في هذا. ولما ذكر هنا يعني نعيم الجنة، تأمل كيف قال يعني أهل هؤلاء المعرضون يغتروا بزخرف الدنيا، لكن انظر المؤمن ماذا له في الدنيا في الجنة. قال ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. هنا يقول لولا ألقي عليه أسورة من ذهب، هنا قال زخرفة يعني ذهب، هنا في الجنة تحصل الذهب والنعيم المقيم، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وفي المقابل ذكر يعني عذابهم في النار، لكن تأمل الذي برز، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. سبحان الله، ونادوا يا مالك، يعني هذه السورة الوحيدة التي ذكرت اسم خازن النار مالك. قال بعض المفسرين سمي مالكا لاختصاصه بمن ملك الدنيا وآثرها، وهذا في الحقيقة نظر إلى مقصود السورة، يعني سبحان الله غرهم ملك الدنيا فيكونون غدا في النار تحت مالك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون إلى آخره الآيات. وانظر إلى إسرافهم، قل إن كان للرحمن ولد، الآن يعني ينفي ما تقدم من الإسراف في الشرك، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سيأتي معناها عندما نتكلم عن معاني الكلمات والآيات. تنزيه الله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش، لأن السورة فيها إسراف في الشرك. سبحان الذي سخر لنا هذا، ثم تقرير التوحيد هنا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، شبهة الشفاعة من أعظم الشبه عندهم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. رجعت السورة إلى أولها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، هنا كذلك ليقولن الله فأنى يؤفكون، كيف يصرفون. شوف يعني ما يحتاج إلى تطويل في البراهين، يذكرهم به، هم يجيبون من خلق السماوات والأرض، من خلقهم، الأنعام فقط، يعني يكفي بالرجوع إلى الحق مع التحذير من زخرف الدنيا كما عرفنا. ثم تم كيف تختم، وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. مع كل هذا حتى الآن يعني حذرناهم من الفتنة، هي سبب إعراضهم وجدالهم حب الدنيا، مع ذلك لا يؤمنون. نحن في سور إيش؟ الحواميم، سور الرحمة. قال فاصفح عنهم وقل سلام، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، تحديد. وسبحان الله، شوف هذا يقابل أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. جاءت الآيات والتحذير من زخرف الدنيا، ثم في آخرها ماذا تفعل؟ فاصفح عنهم، اتركهم، يعني مثل سورة الشورى، فوض أمرهم إلى الله فاصفح عنهم وقل سلام، لأن هذه سور رحمة، ليست سور إنزال العذاب عليهم، وليست سور للقتال. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، وهذا إنذار، فسوف يعلمون هذا إنذار وتخويف، ولذلك جاء الإنذار في الدخان. لكن إن شاء الله، يعني أعرف أنا طولت عليكم كثير، ممكن نأخذ فترة الاستراحة ولتجديد الوضوء وللضيافة. إخوة جزاهم الله خير، كما تعرفون وضعوا ضيافة، فلا بد أن يكون لك وقت أيضا. فإن شاء الله ننوي بهذا أن نتقوى، إن شاء الله نجدد النشاط، نعم، حتى نرجع به يعني نفوس أنشط إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.